الحمد لله، اللهم صل على رسول الله. يا رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن في مسند الدارمي في سنن الإمام الدارمي قال رحمه الله: باب الفتيا وما فيه من الشدة. أخبرنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار.
يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في كتابه في بيان الفتيا والترهيب منها، لأن المفتي أو الذي يفتي الناس إنما هو موقع عن الله سبحانه وتعالى، وأن تلك الفتوى هي بيان لدين الله سبحانه وتعالى، والإنسان يخاف على نفسه أن يخطئ أو أنه يفتي بهوى أو أنه يفتي بغير علم، كل ذلك حذر عنه السلف، وكانوا يخافون من أن يفتوا يحلوا حراما أو يحرموا حلالا. وهذا عبيد الله بن جعفر، وهو من صغار التابعين، وهذا الحديث مرسل لكن معناه صحيح. قال إيش؟
قال أجرأكم على الفتوى
أجرأكم على الفتوى أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار، يعني المسابق إلى الفتيا مسابق إلى النار. الفتيا ليست سهلة، وإنما هي قول على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالإنسان لا يسابق على الفتوى، ولما يسابق وما يحصل عليه من الدنيا. لهذا كان السلف رحمهم الله تعالى تدافعون الفتيا، يقول: اذهب إلى فلان، أو يقول: اذهب إلى فلان، وهكذا. أو أنه يقول: هل وقع هذا الأمر؟ إذا قال له لم يقع، قال: إذا وقع تتيسر الأمور، وأما لم يقع لا تسأل عنه. فكانوا يتدافعون الفتوى. ومالك الذي مالك بن أنس الذي أتاه ذلك الرجل الذي سافر شهرا ومع أسئلة من أهل بلاده، وعندما دخل عليه قال: معي أسئلة من أهلي وأنا لي مسافر شهر أو كذا. قال: هات. فسأله بالسؤال الأول قال: لا أعلم. قال: ولم وماذا أقول لأهلي؟ قال: ارجع وقل لهم، قل لهم الإمام مالك لا يعلم، ما ينقص منه شيء ولا يزيد فيه شيء. وهذا هو الورع، ومن نسي لا أعلم أصيب في مقاتله. وعلى طالب العلم أن يكون عنده هذا حاضر، لأنه نصف العلم، ولا يضره إذا قال لا أعلم، ما يضرني. هؤلاء هم طلاب العلم، هؤلاء هم السلف. يقول: أجرأهم على الفتيا يعني أسبقهم، ومن يقتحمها هو الأسبق إلى النار، أعد له مقعد في النار بتلك الفتيا. نعم.
ثم قال رحمه الله: أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن ابن عباس.
أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج. نعم. قال
قال حدثنا الأوزاعي
أبو عمرو. نعم.
عن عبدة بن أبي لبابة.
نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمضي به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدري على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل.
الله أكبر. هذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من أحدث قول ليس في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتجرأ على هذا، ما يدري بنفسه كيف يقدم على الله سبحانه وتعالى، بأنه كذب على الله وكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا وعيد شديد لمن تجرأ على هذا الأمر. ونحن الآن الحمد لله في هذه الدولة المباركة هناك جهة خاصة بالفتوى، ويسلم الإنسان. وهذه الجهات أبوابها مفتوحة، سواء عن طريق الذهاب ما يردك أحد، أو عن طريق الكتابة، أو عن طريق الجوال، لكن تختار الوقت الذي تتصل فيه. لا تتصل الساعة الواحدة في يعني في الليل مثلا وتقول ما ردوا عليها، وإنما تتصل في أوقات يسمح لك بالاتصال بهم، أثناء الدوام ما أحد يردك، وأوقاتهم التي يكون فيها الإنسان فارغ ما يرد أحد، بل يفتون الناس كتابة أو بالصوت. فالحمد لله، فإن هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا، ما واجب علينا إلا أن نتعلم. نعم،
عفى الله عنك. ثم قال رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني بكر بن عمر المعافري عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أفتى بفتيا من غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. ثم قال رحمه الله: من أفتي بفتيا من غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. ثم قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سنان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أفتى بفتيا يعمى عنها فإثمها عليه.
هذا في خطر الفتيا بغير علم. هذا ابن عباس، أبو هريرة رضي الله عن الجميع، بل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ينكرون مثل هذا الأمر. فإذا أفتي شخص بفتوى وعمل بها وهي لم تكن لا في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هذا الرجل الذي استفتى هذا وثق فيه وفي علمه، فأخذ تلك الفتية وعمل بها وهي مخالفة، إثم مخالفتها على من أفتى، والإثم يتحمله المفتي وهو ليس عليه إثم، لأنه جعل بين الحلال وبين الحرام رجل وهو مصدق في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه أفتاه بغير ذلك، إما أنه لا يعلم أو أنه أفتاه بهوى حتى يحل له شيئا حراما أو يحرم عليه شيئا حلالا، أو أنه يسير أمره، فإثم فعله ليس على الفاعل، وإنما على من أفتى. من أفتي وعمل به فإثمه على الذي أفتاه. نعم. ولهذا العلماء رحمة الله إذا لم يعلم قال لا علم لي. نعم،
أحسن الله إليك.
اسأل غيري، وهذا ليست منقصة للعالم ولا لطالب العلم. نعم.
ثم قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن الصلت قال حدثنا زهير عن جعفر بن برقان قال حدثنا ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى به، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين وقال: أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء، فيقول أبو بكر: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به.
هذا أبو بكر إذا وردت عليه المسألة نظر في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا لم يجد ما يضيره أن لا يجد أو لا يحفظ، فيخرج إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم: وردت علينا مسألة كذا وكذا، هل فيكم من أحد يعلم فيها شيء؟ فإذا قالوا علمنا أخذ بقولهم، ما ضره شيء، هو خليفة. وإذا لم يجد جمع أهل العلم واستشارهم وأخذ بما أشاروا به، هؤلاء هم سلفنا رضوان الله عليهم، ما كانوا يتجرؤون، كانوا لا يخرجون على الكتاب والسنة. إذا لم يجدوا اجتمعوا للمسألة، ثم حكموا بما اجتمعوا عليه. وهكذا ينبغي لطلاب العلم. ولكن الحمد لله الآن نحن في غنية عن هذا، لنا مرجعية في الفتوى، وهم يجتمعون في المسائل العظام ويصدرون فيها آراءهم. نعم،
أحسن الله إليك. ثم قال رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن موسى وعمرو بن زرة
عمرو بن زرارة
هكذا عندي،
لا أصلحه،
عفى الله عنك،
يا عمرو بن زرارة.
قال: وأخبرنا إبراهيم بن موسى وعمرو بن زرارة عن عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل قال: كان على امرأة اعتكاف 3 أيام في المسجد الحرام، فسألت عمر بن عبد العزيز وعنده ابن شهاب، قال: قلت عليها صيام. قال ابن شهاب: لا يكون اعتكاف إلا بصيام. فقال له عمر بن عبد العزيز: أعني النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: فعن أبي بكر؟ قال: لا. قال: فعن عمر؟ قال: لا. قال: فعن عثمان؟ قال: لا. قال عمر: ما أرى عليها صياما. فخرجت فوجدت طاووسا وعطاء ابن أبي رباح، فسألتهما، فقال طاووس: كان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها. قال: وقال عطاء: ذلك رأيي.
هذا سهيل بن أبي صالح، يعني كأن امرأته نظرت أن تعتكف في المسجد، والاعتكاف يكون في رمضان ويكون بصيام، فسأل ابن شهاب، وكان عند عمر بن عبد العزيز، فقال: عليها صيام. فقال عمر بن عبد العزيز: عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. عن أبي بكر؟ قال: لا. عن عمر؟ قال: لا. عن عثمان؟ عن علي؟ قال: لا. قال: ما أرى عليها صيام. إذا لم يرد عن هؤلاء، ليس عليها صيام، لأنها ألزمت نفسها بشيء. النذر هو إلزام العبد نفسه بطاعة، إلزام العبد، إيجاب العبد على نفسه بطاعة، يعني يوجبها. الله ما أوجبها، هو أوجبها على نفسه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. قال: فخرج فوجد طاووس بن كيسان، وهو من أخص أصحاب عبد الله بن عباس، ومعه عطاء، فسأله. قال ابن عباس: كان يرى لا عليها صيام، ليس عليها صيام إلا شيء تلزم نفسها به، يعني لو ألزمت نفسها به عليها الصيام، يعني لو أجبت، يعني لو نذرت مع الاعتكاف في صيام يجب عليها أن تعتكف وتصوم. قال عطاء: وهذا قولي وهذا رأيي، يعني أوجبت على نفسها صيام، أوجبت على نفسها اعتكاف فقط، ما أوجبت على نفسها صيام. ولهذا قال ابن عباس: ليس عليها صيام إلا أن توجب على نفسها، وهذا هو الصحيح. فابن شهاب قاله برأيه، اجتهد، لأنه ما وردت فيه سنة، فاجتهد رحمه الله تعالى وبين اجتهاده عندما سأله عمر بن عبد العزيز. وهذا هو التقوى، هذا هو الورع.
نعم، عفى الله عنك. ثم قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا أبو عقيل قال: حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة قال: لما قدم أبو سلمة البصرة أتيته أنا والحسن، فقال للحسن: أنت الحسن؟ ما كان أحد بالبصرة أحب إلي لقاء منك، وذلك أنه بلغني أنك تفتي برأيك، فلا تفتي برأيك إلا أن تكون سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتاب منزل.
هذا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، دخل البصرة فأتاه الحسن بن أبي الحسن البصري، فقال له: أنت الحسن؟ قال: نعم. وكان رحمه الله تعالى يحب أن يلقاه بأي طريقة كانت لينصحه، قال أنت الذي تفتي برأي، ما كان يفتي برأي إنما على القياس، إذا لم يجد في كتاب الله ولا في سنة كان يقيس، هذا الرأي عندهم، هذا هو الرأي الذي كان مشهورا، قال برأيه يعني بالقياس، فكانوا يقيسون، إذا لم يعرف في كتاب ولا سنة كان يقيس. فقال احذر أن تقول شيئا برأيك، يعني لا تقيس، والقياس ثابت، والقياس ثابت، إنما ذلك ورع منهم رحمهم الله تعالى أن يقع الإنسان في شيء وهو له أساس في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والقياس لا يخرج عن الكتاب والسنة، القياس لا يخرج عن الكتاب والسنة لأنه ثابت، والرسول صلى الله عليه وسلم قاس، ولكن منهم ورع رحمهم الله تعالى. نعم،
عفى الله عنك. ثم قال رحمه الله أخبرنا عصمة بن الفضل،
عصمة
قال أخبرنا عصمة بن الفضل قال حدثنا زيد بن الحباب عن يزيد بن عقبة قال حدثنا الضحاك عن جابر بن زيد أن ابن عمر لقيه في الطواف فقال له يا أبا الشعثاء إنك من فقهاء البصرة فلا تفتي إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت.
نعم، وهذه نصيحة، لا تفتي إلا بكتاب ناطق أو سنة ماضية يعني موجودة، فإنك إن لم تفعل تهلك، وهذه هي الهلكة. فينبغي على طالب العلم أن لا يتجاسر، وإن كان عنده علم من كتاب أو سنة أو قول سلف، قول يعني أقصد قول سلف لا يخرج عن الكتاب والسنة لأنها أقوال ليس لها أدلة، لا يقول هذا قول فلان وهذا قول فلان، نقول انتظر، هذه الأقوال التي تقولها ليست هي الدليل وإنما هي مما يستدل لها، فإن وافقت كتابا وسنة فحيها له، وإن لم توافق كتابا وسنة فهي مردودة على صاحبها أيا كان. ولهذا تبرأ منها كل السلف، يتبرؤون من هذه الأقوال التي تخالف الكتاب والسنة، ولا يقول للناس استدلوا بأقوالنا، ما قال أحد بهذا، ما قال أحد بهذا، استدلوا بقول الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبو حنيفة، ما قال أحد، وإنما كانوا يتبرؤون من أي قول يخالف كتابا وسنة، يقولون أجمع كلهم أي قول يخالف الكتاب والسنة قال اتركوا قولنا أو اضربوا به عرض الحائط، وهذا تبرئة تبرؤون، إنما القول هو ما جاء في كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو أجمعوا عليه، لأن الإجماع لا يخرج عن كتاب وسنة، الإجماع لا يخرج عن أصول الشريعة الكتاب والسنة. نعم،
غفر الله لك. ثم قال رحمه الله أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش
عن عمارة، كثير في الباب، كثير باقي في الباب. نعم، تفعل هذا
الصدق، غفر الله عنك.